بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم يلقى الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل أخي أبو عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير ونبارك الله بكم.
إياكم وحيك.
عندي كم سؤال لو سمحت.
تفضل.
متى تصبح الصلاة فريضة على الطفل في عمره 10 أو عند البلوغ؟
إن شاء الله.
بالنسبة للسفر يوم الجمعة، في سؤال كان من يومين، هل السفر قبل صلاة الجمعة، يعني في صباح الجمعة أو بعد أداء فريضة الجمعة، هل هذا مكروه إذا كان سفر خياري يعني السياحة؟
إن شاء الله.
الثالث لو سمحت، يوم الجمعة لما يصبح يوم عمل، فإذا الإنسان عمل غسل الجمعة في الصباح قبل الذهاب للعمل وخرج من العمل مباشرة إلى المسجد وحصل على فضيلة التبكير، أحسن أم يخرج من العمل يعود إلى بيته يعني يعمل غسل الجمعة مرة أخرى ويذهب إلى المسجد ولكن لا يحصل على فضيلة التبكير، فإذا لم يستطع الجمع بينهما أيهما أحسن؟
سؤال أبو عمر.
آخر سؤال لو سمحت، البيت المشترى يعني إذا اشتريت بيت مشان أحفظ قيمة المال، فهل هذا يزكى كل سنة ولا بس عند البيع؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحييك. تفضل أبو سيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو سيف.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
هل رسولنا الكريم لم يرى البحار ولا المحيطات؟
إن شاء الله.
هذا سؤالي لو سمحت.
مرحبا إن شاء الله. الله يحييك. نعم. تفضل يا هشام.
السلام عليكم يا مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير عنا.
أهلا وسهلا.
مولانا سؤالنا كالآتي. هل والدي الرسول صلى الله عليه وسلم يعاملون معاملة الكفار أم هم فوق ذلك، وكل من لم يحضر الإسلام قبل ذلك؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك مولانا.
حياك الله. يا مرحبا. حمزة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
يا أخي عندي سؤال، تعرف كيف رأس السنة الجاية؟ ويعني جدي أعطاني فلوس يعني مناسب هذا، يعني هل يجوز لي يعني استخدمها ولا هل تعتبر مال حرام، لان يعني مال هذا يعني راس سنه يعني ميلادي مال.
يعني جدك اعطاك فلوس في على اساس بدايه السنه يعني؟
ايوه نعم.
ومتعود جدك يعطيك يعني؟
لا اول مره.
طيب ان شاء الله يا حمزه.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب اكتفي بهذا القدر. بقي عندي من اللقاء لقاء الأمس مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها، تقول هناك أخت وكلتها في السؤال، تقول في دولة يعني أخرى، تقول بأن هناك من أجاز الوديعة البنكية وقال بأنها حلال، تسأل تريد يعني الحكم الشرعي في الوديعة البنكية. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للوديعة البنكية على قسمين. القسم الأول ما يسمى بالحساب الجاري، الذي هو الحساب الذي تحت الطلب، يعني بمعنى أن صاحب المال في أي وقت يستطيع أن يأخذ ماله، هذا يسمى الحساب الجاري، وهو معروف وموجود في كل دول العالم. النوع الثاني ما يسمى بالحساب حساب التوفير، حساب التوفير. وحساب التوفير على قسمين، قسم حلال ومباح وقسم محرم. أما الحلال فهو أن يودع الشخص ماله في حساب توفير ويتفق مع المصرف على تشغيل هذا المال وبنشاط مباح يطلع عليه، نشاط مباح مثلا في العقار، في الشقق، في التأجير، في السمك، في البترول، في الخشب، في أي شيء نشاط مباح، على أن يكون الربح نسبة جزء مشاع. يعني بمعنى يقولون لا، أنت مثلا أودعت عندنا 100,000، الربح نعطيك 1.5% أو 2.5% أو 3% مثلا. ما يقولون لا والله كل شهر سنعطيك مبلغ مقطوع، فإذا قالوا لا نعطيك شهريا مبلغ مقطوع صار ربا، لأن هذا ربح ما لا يضمن. ولذلك الوديعة هذه أن يقوم البنك أو المصرف بتشغيلها بشيء حلال ومباح، ثم تكون النسبة جزء، يعني عفوا الربح جزء مشاع، جزء هذا ما في شيء. النوع الثاني هو تشغيل حساب التوفير، أن يشغل بالأمور المحرمة مثل الربا والعياذ بالله. فيقولون له أنت عطنا مال، عطنا أودع، وإحنا نعطيك شهريا أو كل فترة مبلغ مقطوع، هذا ربا صريح والعياذ بالله. فالوديعة البنكية القائمة على الربا هذا بإجماع العلماء على أنها ربا ومحرمة، أو يشغل بأشياء محرمة أخرى. يعني هذه أنا أضرب مثال، يشغل في بيع الخمور، يشغل في بيع المخدرات، وطبعا هذا أنا أضرب مثال، هذا لا يجوز والعياذ بالله، حتى لو كان يعني كانت النسبة جزء مشاع فقط. فلذلك ليس كل وديعة بنكية محرمة. الحسابات الجارية هو إنسان يحفظ ماله في هذا البنك، يعني هل يخرج على أنه قرض أم وديعة؟ قولان لأهل العلم. مثل ما تأتين أنت يا أم محمد تقولين الوحدة والله أنا مسافرة، خلي الذهب هذا عندك وديعة، خلي هذا المبلغ الفلاني عندك وديعة. وهذا الناس قديما عليه، الآن لا، صعب الآن الناس ما يضعون إلا في المصارف. هذا حساب جاري، هذا يسمى حساب جاري، ما في شيء. الوديعة الاستثمارية أو الحساب الاستثماري هو مثل ما ذكرتك على قسمين. فإذا كان في نشاطات مباحة ويتفق مع شركة المضاربة، شروط شركة المضاربة اللي مذكورة بالفقه، وأن يكون الربح جزء مشاع، ما في شيء. أما إذا كان لا، يستعمل ببيع المحرمات أو يستعمل بالربا والعياذ بالله، يعني يدخلون في قروض وهذه القروض تجر ربا، هذا محرم ولا يجوز، ويجب على الأخت أن تتنبه لهذه القسمة. أم علي من عمان تقول كنت في الحج وكان معنا نسوان وحريم وكذا، تقول وحدة كان لباسها مزخرف، يعني مثل لباس الحفلات اللي يلبسونه في الحفلات. تقول قلت لها ما يجوز، كيف تلبسينه في الحج؟ تقول راحت وغيرت. تقول علي ذنب؟ أم علي بارك الله فيك، أنت لك الأجر وليس عليك الذنب، أنت محسنة ومع المحسنين من سبيل. ولذلك الله جل وعلا قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كيف يا أختي أم علي تقول والله أنا خاف أني أذنبت؟ لا لا، أنت مأجورة. لماذا؟ لأن الحج ما يليق فيه أن تحرم المرأة بثوب من ثياب الحفلات والأعراس، يليق هذا ما يليق. وإن كان الإحرام صحيح، يعني لو جاءت امرأة الآن وأحرمت بثوب مزخرف وثوب مزكرش وثوب من الثياب اللي مثلا الإحرام صحيح، أهم شيء أنها ساترة بدنها، أهم شيء أنها متحجبة وساترة بدنها، ما نقدر نقولها، لكن نقول أخطأت. لماذا؟ هذا ما هو مكان الحج، هذا مكان الأعراس والحفلات. الحج هي ذهبت إلى نسك، ذهبت إلى عبادة، ما يليق أنها تذهب بمثل هذه الثياب. لكن عموما، وكون الأخت استجابت، هذا يدل على صدقها، ويدل على تجردها، ويدل على أنها تريد الخير. هذه المرأة لما قالت لك إن شاء الله وغيرت، أبدا، هذه امرأة صالحة وطيبة وتريد الخير. وأي إنسان سواء كان رجل أو امرأة يريد يغير لباس الإحرام بعد الإحرام يجوز. يعني مثلا أنت يا أم علي رحتي الحج وثوب توسخ، ولا قلتي والله بغير الثوب، يجوز تغيرينه حتى لو أحرمتي. والرجل مثلا رايح الحج أو العمرة وأحرم،
برداء وإزار وتوسخ الإزار ولا نكب عليه شاي ولا نكب عليه عصير مثلا أو توسخ مثلا وحب يغيره ما في شيء يغيره ما يبطل إحرامه إحرامه صحيح يغيره يعني في مكان بحيث أنه لا يلبس المخيط مجرد يشيل الإزار والرداء ويقول الحمد لله يجوز تغييره حتى النعال أكرمكم الله بالنسبة للحاج والمعتمر يجوز يغير نعاله يجوز يغير الإزار والرداء المرأة يجوز لا تغير عبايتها وتغير ثيابها كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. أم أميرة من عجمان تقول عندي أختي عمرها 50 سنة تقول عندها يعني عروق يدها يعني مشوهة جدا وسببت لها إزعاج ومخيفة جدا هذه العروق اللي في اليد تقول ممكن تسوي عملية تجميلية أم أميرة بارك الله فيك الجواب نعم فإذا كان عندها تشوه في يديها الثنتين ومسبب لها إحراج وأيضا يفزع مثلا الأولاد يفزع الآخرين ينفر الآخرين عنها ما في بأس ولله الحمد بشرط واحد أنها تستشير طبيب أو لجنة طبية على أن والله هذا ما يتسبب عملية تجميلية ما تتسبب بأي ضرر لأن المسألة في اليدين وفي العروق وفي كذا لابد من أن تحصل على تقرير طبي بأن هذه العملية التجميلية ما تسبب عليها بالضرر لأن الله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار فإذا كان قالوا الأطباء ما فيها أي مشكلة ممكن سويها وفي تجربة سابقة ما في بأس والله يشافيها وعافيها وأيضا ما تستخدم مثلا بعض الأشياء اللي مثلا يعني بعض الأشياء اللي تبقى مثلا لها آثار وهي ما تحتاج إليها ما تحتاج إليها فقولي لها الكلام هذا يعني ما دام ما في ضرر وهناك سبق أن أجريت عمليات بمثل هذه الطريقة ما في بأس بارك الله فيك أم عبد الإله من السعودية بارك الله فيها طبعا تقول أنا سألت قبل فيما يتعلق بأمر الخلع اللي حصل بيني وبين زوجي تقول يعني الآن تبين لي بأن زوجي يعني كما ذكرت بأن سبب الخلاف اللي بينه وبينه تحريض أهله وشيء من هذا القبيل رجل كان رائع وجيد وأولادي يحبونه وشيء من هذا القبيل وبعدين تقول أنا اشتريت فيلا في البلد اللي يسكن فيه وحاولوا الآن أن يستولوا على هذه الفيلا عن طريق يعني أوراق ثبوتية يعني من هالقبيل هذا تقول يعني أنا الحمد لله لجأت إلى سفارة بلدي وحمتني وبتأخذ لي حقي كامل هي تقول يعني الناس للأسف الشديد منتشر بينهم التخبيب فقد الأمانة شيء من هذا القبيل أم عبد الله بارك الله فيك أولا لابد أن لا نأخذ صورة قاتمة سوداوية عن الناس الناس فيها خير ولله الحمد والمن أغلب الناس يخافون الله يتقون الله بعيدين عن الحرام بعيدين عن التخبيب بعيدين عن المكر غالب الناس ولله الحمد الحالات اللي توجد تنتشر لماذا لأنها على خلاف الفطرة وعلى خلاف ما عليه الناس ولذلك الآن اللي أغلب ما ينتشر ما هو الشر الفساد الانحراف هو الذي ينتشر ولا الناس فيها خير يعني امرأة انحرفت ها ينتشر خبرها بين الناس طيب عندنا مليار امرأة صالحة وعفيفة زين رجل أو إنسان خبب امرأة على زوجها عندنا مليار شخص ولله الحمد يخاف الله مثلا عندنا عاق واحد عاق ولد عاق مثلا عاق والديه بعض الناس يقول خلاص الساعة قاب قوسين أو أدنى الناس خلاص هلكوا لا مو صحيح عندنا مليار واحد بار يعني قصدي أنا لما أضرب أمثلة الناس فيها خير هذا الأمر الأول أخت الفاضلة الأمر الثاني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم وتضبط أهلكهم والمعنى بأن الإنسان أحيانا يا أختي أم عبد الله يمر بظرف وكذا فيعتقد بأن الناس كلهم على هذا الطريق وعلى هذا المسلك وأن الناس خلاص وكذا أو قد يعيش الإنسان في بيئة معينة ينتشر فيها بعض المخالفات وكذا فيعتقد الناس جميعا على هذا الأمر وهذا غير صحيح ولذلك يعني أنت قلتي لي وجه نصيحة للناس مثلا ها أنا أوجه نصيحة لكن أنا أؤكد لك وأنا على اطلاع وأنا أعايش واقع الناس وأعيش مشاكل الناس الناس فيها خير ويخافون الله وأكبر دليل برنامجنا هذا اللي الآن تشوف عشرات الأسئلة يسألون عن مسائل دقيقة جدا، يسألون عن يعني أشياء بسيطة، يخافون أن يلقوا الله عز وجل وهي في أعناقهم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الأمة فيها خير ولله الحمد والمنة، وعلى أن الأمة هذه تستنبت الخيرات الآن. ولذلك أخت الفاضلة، الناس فيها خير، الناس فيها خير ولله الحمد. المسألة الأخرى، وجود بعض الممارسات هذه، هذا من سنن الله الكونية. الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار. طيب ليش خلق النار؟ خلقها عبث؟ حاشا سبحانه وتعالى، للنار أهلون كما أن للجنة أهلون. ولذلك النار تبي حقها بعد، النار تبغى حقها. ما خلق الله عز وجل هكذا لتبقى أبوابها مقفلة، لا، سيدخلها أناس. من هم؟ هم الذين عصوا الله ورسوله، هم الذين يسعون في الأرض فسادا، هم الذين يخببون بين الرجل وبين امرأته، هم الذين يخونون الأمانات، هم الذين يكذبون، غير طبعا من يشرك بالله ومن يكفر بالله ومن يستهزئ بالله وبآياته وبرسوله، غير. يعني النار ما خلقت عبث، خلقت لهذا الشيء. ولذلك أخت الفاضلة، وجود يعني هذا النوع من البشر، لأن الله عز وجل خلق الجنة والنار، وقال جل وعلا وهديناه النجدين. الله عز وجل كما أنه قدر الأمور أعطى للإنسان الاختيار، علمه، قال هذا طريق الخير يوصلك إلى جنة عالية، وهذا طريق الشر يوصلك إلى نار حامية. والإنسان هو الذي يختار هذا الشيء، ولا يخرج اختياره عن قدر الله وعن مشيئة الله سبحانه وتعالى. والمعنى أخت الفاضلة، وجود حالة تمرين فيها أنت، يعني حاولي قدر المستطاع أنك تعيشينها ولا تعممينها، حتى لا يفهم، لأنك بالأمس قلتي لي وجه إلى الناس وكذا، حتى لا يفهم الناس والله إن الناس في شر والناس مدبرين. لا، بالشرك ولله الحمد الناس في خير. الناس الآن أهل الصلاة، البيوت عامرة بالصلاة، المساجد عامرة بالصلاة، الناس يزكون اللهم لك الحمد. يعني شيء غير طبيعي الآن إقبال الناس على إخراج الزكاة. في سنوات ماضية ما كان الناس يهتمون في مسألة الزكاة، اللهم بارك. الناس الآن بدأوا يستذكرون سنوات طويلة، وحدة تقول والله أنا قبل 40 سنة ما قضيت، ها، بدأوا يتذكرون ويعيدون ويرممون اللي الأخطاء اللي حصلت في حياتهم، ويعودون إلى يعني الطريق الصحيح. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. فيا أخت الفاضلة، بالنسبة للموضوع اللي أنت ذكرتيه، طبعا لا شك بأنه مؤلم، والحمد لله يعني سفارة بلدك ولله الحمد تقف معك، وستقف أيضا وتبقى واقفة معك. مسألة أن يعتدون على شيء تملكينه، هذا ليس، الدنيا ليست فوضى، الدنيا محكومة ولله الحمد، هناك قوانين وأنظمة، وهناك يعني أمن. يبقى قضية زوجك الآن، يعني أنت الآن اتضح لك بأن زوجك بريء، وأن زوجك ضحية تخبيب، ضحية تشويه متعمد، ضحية ضغط من قبل أهله على قضية أن فعلا يغير سلوكه معك. ويعني أنت استغربت 5 سنوات تعانين من تغير هذا السلوك، جعلك تلجئين إلى الخلع. طيب ليش ما ترجعين له يا أم عبد الله، مدام اتضح لك براءته واتضح لك نقاوته، وأن رجل مسكين وأولادك متعلقين فيه؟ فكرة أنا ما أطرحها لك، لأن الخلع هو الخلع عندنا في الفقه الإسلامي تعتبر المرأة بائن، بينونة صغرى، بمعنى أن يجوز لك أن ترجع له بعقد جديد. هو ليس مثل الطلاق، الطلاق الرجعي وكذا، هو مثل الطلاق البائن بينونة صغرى. لكن الراجح من أقوال أهل العلم ما يحسب الطلاق، ما يحسب طلاق، يعني هذه فسخ يسمى. فممكن ترجعي لأخت الفاضل، يعني أنا أقترح عليك هذا الشيء، واجعليها يعني في بالك ودرسيها، ما دام أنه ضحية المسكين وكذا. ولا تقولين والله ذهب إلى بلده، أنت الآن عندك فيلا هناك، ممكن تسكن هناك أو تترددين، أو يعود مثلا إلى إليك. فهذه فكرة، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى يحفظ الجميع. الوصية العامة لجميع المسلمين دائما نرددها في هذا البرنامج، ونستثمر ونستغل أي سؤال يأتي فيما يتعلق بالظلم، بالعدل، بالتخبيب، بالإفساد، بالغش، بكذا، نستثمرها ونحاول أن نوجه رسائل إلى جميع الناس، وأسأل الله تعالى يحفظ الجميع. أبو عمر بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول: متى تصبح الصلاة فريضة على الطفل؟ هل من 7 سنوات، 10 سنوات؟ أبو عمر بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الطفل من حيث الخطاب التكليفي، يخاطب الوالد سواء كان أما أو أبا بأمر الولد بالصلاة من سن السابعة إلى سن العاشرة، ولذلك الوالد اللي هو الأم والأب مسؤولان مسؤولية كاملة أمام الله عز وجل عن هذه الفترة، عن هذه الفترة، فترة من سبعة إلى عشرة إلى البلوغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا، الأمر لمن؟ للوالدين، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ولذلك قد يبلغ الولد في عمر العاشر الحادي عشر، قد يبلغ، يعني يختلف الأولاد، لكن عموما يبقى التكليف على الوالدين، ها، يبقى إلى فترة البلوغ، فهم مسؤوليان مسؤولية كامل، مسؤولان مسؤولية كاملة عن الولد سواء كان بنت أو ابن. إذا بلغ الولد خلاص أصبح هو المسؤول عن نفسه، ولذلك القلم ما يجري إلا بعد البلوغ، القلم ما يجري إلا بعد البلوغ. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منها وعن الصبي حتى يبلغ، وجاء في الحديث الآخر في السنن وفي المسند لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، يعني إذا بلغ الولد خلاص ما يقال يتيم، إذا مات أبوه مثلا قبل البلوغ يقال له يتيم، إذا بلغ خلاص لا يتم بعد احتلام. والمقصود أخي الفاضل بأن الأب والأم مسؤولان مسؤولية كاملة عن تربية الولد منذ نعومة أظفاره وتعليقه بالصلاة وأمره بالصلاة للحديث الذي ذكرت. إذا بلغ الولد خلاص أصبح هو مسؤول عن نفسه، لكن هذا لا يعفي الوالدين عن الاستمرار في قضية النصيحة والموعظة والتذكير واصطحاب إلى المسجد. بارك الله فيك. أبو عمر يسأل يقول يعني استمعت إلى جواب لك حول السفر يوم الجمعة بعد أداء، يعني هل يقول مثلا يجوز بعد أداء فريضة الجمعة للنزهة، يجوز قبل ذلك؟ أبو عمر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسفر بعد صلاة الجمعة على الإباحة، على الإباحة، ولذلك قال الله جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولذلك من إذا انتهت الصلاة أنت في حل، يعني ترجع إلى الأصل. أما قبل الصلاة فيختلف باختلاف الوقت، فإذا كان قبل دخول وقت صلاة الجمعة، لأن وقت صلاة الجمعة يبدأ بزوال الشمس وينتهي بأذان العصر، يبدأ بزوال الشمس مثل وقت صلاة الظهر، هذا في قول الجمهور، هذا في قول الجمهور. فقبل صلاة قبل دخول وقت صلاة الجمعة يكره العلماء ذلك كراهة تنزيهية وليست تحريمية، وإنما يكرهون ذلك حتى لا تفوت على الإنسان صلاة الجمعة، ويرخصون للمضطر والمحتاج، يرخصون له ذلك، وأنا بينت هذا في جوابي اللي أشرت إليه. أو يكون الإنسان ما عنده حيلة، عنده طيارة ما تذهب إلا في هذا الوقت، قلنا يجوز. المسألة الأخرى وهي المهمة، عقد السفر بعد دخول وقت صلاة الجمعة، يعني لما تزول الشمس هنا الآن ينشئ سفر. السؤال لماذا؟ قال والله نزهة، نقول حرام عليك، يقول رايح أتنزه ودخل وقت صلاة الجمعة نقول حرام عليك، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والعلماء يقولون أي عقد يعقد، عقد بيع يعقد بعد دخول وقت صلاة الجمعة فهو باطل، باطل، أي ما يجوز البيع بعد دخول وقت صلاة الجمعة، واضح؟ طيب أنت تقول لي والله ذهب نزهة، إذا ما يجوز، كيف تذهب نزهة للبحر ولا للبر ودخل وقت صلاة الجمعة اللي هو الزوال، اللي 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 أذن المؤذن في وقت صلاة الظهر هذا الوقت يعني. أما تقول لي لا مضطر، حصل لك ضرورة، مثل ما ذكرت الآن في مسألة الحجوزات، حجوزات الطيران، أو مثلا دعيت إلى أمر مهم في مصلحة المسلمين، مصلحة عامة مثلا، مصلحة خاصة، وأنت ما لك خيار، في هذه الحالة يعني يجوز للقاعدة الشرعية الضرورات تبيح المحظورات. أبو عمر بارك الله فيه يسأل يقول يعني يوم الجمعة سيكون يوم عمل، يقول أيهما أفضل، أنني أغتسل في البيت غسل الجمعة قبل الذهاب إلى الدوام حتى أدرك التبكير أو أبكر إلى صلاة الجمعة، أم أنني أعود من الدوام فأغتسل فيفوت علي التبكير، أبو عمر بارك الله فيك وزادك الله حرصا ووفقك الله لكل خير. أخوي الفاضل إذا سألتني فأنا أقول لك الحالة الأولى أفضل، وهي أنك تغتسل وغسل الجمعة وأنت في بيتك قبل الدوام، قبل ما تذهب للدوام تغتسل غسل الجمعة ثم تذهب إلى الدوام، وإذا احتجت إلى أن تتوضأ تتوضأ، ما في حاجة أنك تغتسل من جديد، لأن بهذا تحقق مصلحتين وفائدتين. الأولى أنك اغتسلت الغسل المسنون في قول جماهير أهل العلم، وحققت يعني اتباع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. الشيء الثاني التبكير، أنك تبكر إلى صلاة الجمعة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاها في الساعة الخامسة، هذا آخر وقت اللي بعد يصعد الإمام على المنبر، من أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، يعني تصدق ببيضة ها. فإذا طلع الإمام خرج على المنبر طوت الملائكة صحفها يستمعون الذكر، فهذا بهذا تحقق السنية. لأن بعض الناس، وأشكر أبو عمر على هذا السؤال، بعض الناس يعتقد بأن غسل الجمعة لازم يكون قبل الذهاب إلى صلاة الجمعة، يعني يغتسل يروح صلاة الجمعة، لا هذا فهم مغلوط. ممكن تغتسل الآن قبل الدوام، قبل الدوام تستعد وتغتسل، وإذا جيت تروح الجمعة وأنت يعني محتاج إلى أنك تتوضأ جدد الوضوء، جدد الوضوء ما فيها شيء وتروح الصلاة الجمعة. أبو عمر بارك الله فيه يسأل يقول يعني شخص اشترى بيت ليضع قيمة المال فيه، يقول هو غير ناوي لبيعه، هل تجب فيه الزكاة؟ يا أبو عمر بارك الله فيك، من اشترى بيتا وقصده بذلك أن يحفظ المال وهو غير ناوي للبيع فإنه لا زكاة فيه، هذه من جملة ما يسمى بالقنية، هذا بيت يسكنه وليس فيه الزكاة. أما إذا أجره استثمره بالأجار فإن الزكاة تكون في الأجرة وليس في ثمن البيت. بارك الله فيك. نعم تفضل. يلا طيب، أبو سيف من رأس الخيمة بارك الله فيه يسأل يقول هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لم يرى ويركب البحار والمحيطات؟ أبو سيف بارك الله فيك، الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ولد في مكة وأكمل بقية حياته في المدينة، وسافر النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، وسافر إلى الطائف، وسافر إلى نجد في يعني أحوال معينة عنده صلى الله عليه وسلم، ولم تذكر كتب السيرة أنه سافر إلى جدة مثلا اللي هي على ساحل البحر الأحمر، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر إلى جدة، ولكن الصحابة سافر وركبوا البحر، وسافر أيضا إلى الشام وهو صغير مع عمه أبي طالب، كان صغيرا عليه الصلاة والسلام، قيل بأنه ذهب مرتين وقيل مرة واحدة فقط. والثابت من خلال استقراء سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يركب البحر ولم يرى المحيطات هذه، ولذلك مما يؤكد هذا أن أحد يعني شخص غير مسلم لما قرأ القرآن ونظر في هذه الآيات التي تصف البحر وصف عجيب، سأل يعني هل محمد صلى الله عليه وسلم ركب البحر؟ قالوا له لا. قال إذن ما يمكن أن يصف هذا الوصف إلا إنسان في البحر، يعني إنسان حرفته ومهنته ومكانه البحر، لأنه وصف دقيق، وصف الأمواج ووصف حالة البحر وكذا. قالوا بأن هذا رجل أسلم، ولذلك أخي الفاضل اللي أحفظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى البحر بعينيه ولم يركب البحر، ما ركبه ولا رأه بعينيه صلى الله عليه وآله وسلم. هشام من الشارقة يسأل عن والدي النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يعني هل يعاملون معاملة الكفار؟ يا هشام بارك الله فيك، أولا عندنا مسألة مهمة، وهي أن كل مسألة ليس لها ثمرة ما في داعي للسؤال عنها وطرحها، ما في داعي للسؤال عنها وطرحها، لأن للأسف الشديد يعني بعض الناس الآن يقطع الوقت ويشغل نفسه وربما يدخل في صراع مع الآخرين في مسائل إذا جيت تشوف ما هي النتيجة ما لها ثمن، يعني ما تضيف إلينا أشياء عملية، ما تضيف إلينا أشياء عملية. ومن جملة ذلك إشغال الناس بمسألة أبوي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما الفائدة من ذلك؟ ما هي الثمرة يعني من هذا الشيء؟ وعرض السؤال بمثل هذه الطريقة يعني ما ينبغي أن يعرض بمثل هذه الطريقة. ولذلك يا هشام أنا أسألك سؤال وأنت جاوب، ما هي الثمرة؟ ما في ثمرة يعني بالنسبة لنا كأشياء عملية الآن، ما في ثمرة. فأنا أنصحك بأن تشتغل بما هو نافع. الآن أغلب الناس، وهذا شيء والله مؤلم، وسامحني يا هشام أقول هذا الكلام، تسأل ربما عن أشياء مفروضة عليه وسيسأله الله عز وجل عنه ما يعرف، لكن تجده يشغل نفسه ويشغل أمة محمد عليه الصلاة والسلام بكروية الأرض ولا الأرض مسطح، أشغلوا الناس. ها طيب والفائدة؟ وش الفائدة الآن؟ يعني ما الثمرة الآن؟ والله قلت أنا كروية ولا مسطح، وبعدين وش اللي استفدنا من هذا؟ ما استفدنا إلا الحقد والكراهية والسب والاختلاف والنزاع والاحتراب وكذا، هذا اللي حاصل الآن. ناس على قلب رجل واحد يرمى بينهم مثل هذه المسألة التي لا ثمرة من ورائها ولا فائدة منها، ويبدون يعني يتناظرون ويتراشقون بالسباب والكلام السيء ويختلفون. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، هناك أشياء مهمة الإنسان يحرص عليها، سيسأله الله عز وجل أمور العقيدة، علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى، علاقة العبد بنبيه عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس أشغل نفسه بهذه القضية هو مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام، تارك كثير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كتارك كثير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يزعم محبة النبي والدفاع عن النبي. طيب يا أخي أصلح من حالك أنت. طبعا أنا ما أقصدك يا هشام، أنا أتكلم على بشكل عام، أنا رأيت أناس وناس سألوني في قضايا حقيقة لما أشوف وأناظر في أحوالهم يعني أستغرب والله العظيم، أستغرب ويشهد ربي على ذلك، كيف تناقش في قضية وأنت أصلا مقصر يعني، وقضية ما لها ثمرة. يعني لو والله فيها ثمرة، لها أشياء عملية، أشياء ممكن أننا يعني تضيف إلينا أشياء، ممكن. الآن بعض الناس أشغل نفسه في بعض المسائل في القرآن، مسألة يعني كلب أصحاب الكهف، اسمه ولونه ومن أي فصيلة، وتارك تفسير القرآن. يا أخي اهتم بتفسير القرآن، اعتني، وش تستفيد الآن إذا والله اسم كلب أصحاب الكهف كذا ولا لونه كذا ولا والله من الفصيلة الفلانية، وش تستفيد؟ ماذا الذي يضيف إليك؟ ما يضيف إليك شيء. لكن تارك أنت مثلا التفسير اللي فعلا هذا هو الذي يعود عليك بالخشوع والتدبر وبالإيمان وبمعرفة ما تقرأ الآن من كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. حمزة ابن أبو ظبي بارك الله فيه يقول يعني جدي أعطاني مبلغ مالي، يقول هذا بمناسبة رأس السنة، يقول لي هل لي أن أخذ هذا المبلغ؟ حمزة بارك الله فيك، يعني إذا كان جدك يهديك دائما وكذا وقال لك بعطيك المبلغ هذا ونحن في إجازة وفي عطلة ما في شيء، أما يقولك والله أنا أعطيك مبلغ بمناسبة رأس السنة هو يعتقد بأن يعني هذه عبادة وقربة إلى الله، نقول له وين الدليل؟ ما في دليل. فأنت ناقش جدك قل له لماذا يعني تعتقد بأن قربة وعبادة وطاعة وأن الإنسان يعني مثل هذا الوقت يعطي شيء؟ إذا قال لي نعم قل له لا هذه بدعة، ما يجوز هذا الكلام، لأن الإنسان ما يتعبد الله عز وجل إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إذا قال لك لا والله أنا أشوف إجازة الآن وأنتم يا الطلاب مثلا ما عندكم مثلا دراسة وحاب أن يعطيك مثلا تفسح ولا تشتري لك حاجة، ما في بأس لو أخذتها بارك الله فيك. نعم تفضل أبو محمد. أبو محمد تفضل أبو محمد.
سمعني شيخ؟
تفضل أخوي.
شيخ عندي سؤال بخصوص الدعاء. متى أحسن وقت للدعاء؟ قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟
يعني قصدك الدعاء في الصلاة؟ إن شاء الله أبشر.
تمام شكرا.
مرحبا مرحبا. أبو خالد.
الشيخ يعطيك العافية.
الله يعافيك أهلا وسهلا.
الشيخ بغيت أسألك أول شيء بخصوص التداول في العملات الرقمية، هل هو حرام ولا حلال؟
إن شاء الله.
وعندي سؤال ثاني بخصوص شو أفضل عمل للبر بالوالدين وكيف أقدر أبرهم بعد بعد ما يتوفون؟
إن شاء الله.
وسؤال فضيلة الشيخ، إذا الشخص توفى وهو بس عنده بنات، هل هل حد يرث معهم ولا بس البنات يرثون؟
يعني عنده أخوان هو والديه عايشين والديه؟
ها يعني هو عنده أخوان فبيعرف الأخوان يرثون ولا بس البنات؟
لكن والديه عايشين والديه؟
لا يعني مثلا الأب توفى وهو عنده بنات بس طيب. البنات ما عندهم أخوان
أي
فأخوان
عندهم أعمام
ولا لا؟
أي طيب هذا الرجل الذي توفي أبوه عايش أبوه أمه؟
لا متوفين.
متوفين طيب. مرحبا مرحبا.
يعطيك العافية.
تفضلي أختي أم جويرية.
مرحبا السلام عليكم.
أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا الله يسلمك. بس عندي سؤال الله يسلمك.
تفضلي أختي.
بالنسبة لعندي ابنة مريضة.
نعم.
بنتي المريضة هذه ما 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 عندها وعي للإنفاق على المال في المال، فأنا أقصر عليها.
إيه.
أنا أقصر عليها، يعني أعطي إخوانها وأخواتها اللي يبونها، لما هي تطلب شيء أعطيها على الجد.
يعني هي
الآن أعرف إنها ما عندها حسن تصرف في المال.
وكم عمرها أختي؟
والله عمرها 35، لكن 35. هي مريضة نفسيا وعقليا.
أها طيب
أبشر يعني أحيانا تكون زينة وأحيانا ما تكون زينة.
طيب أبشر يا أم جويرية. سؤال ثاني يا أم جويرية.
أنا أي في سؤال ثاني.
تفضل أختي تفضل.
بالنسبة للوالدة بالنسبة للوالدة، الوالدة كانت أنا كنت أبرها العمر كله، آخر سنة قبل وفاتها أخذتها أختي، فأنا غضبت وزعلت، كنت أوصلها ولا أوصل أختي. فجتني في المنام أقول لها أنت مسامحتني؟ قالت لي مسامحتنك. فقلت لها أنت راضي عني؟ قالت لي أنا راضي عنك إلا إذا. فما معنى حديث إلا إذا مو تفسير، أنا ما أطلب أعرف إنه مو تفسير أموات، لكن أنا هذا الموضوع أنا يعني كيف أنا إلا إذا، كيف أنا أقدر أوفيها حقها في إلا إذا.
وأنت رجعت تكلمين أختك؟
إيه أكلمت أختي وفتحت لها بيتي ورضيتها وكل شيء، وحتى كان لي أختي الثانية كانت أمي زعلانة لأنك اقترضت مبلغ وما رجعت لي إياه، فكنت مقاطعتنها قلت إذا هذا بيراضيك يا أمي وإن مالي يروح علي أنا مسامحتنها. هي كانت شوية قاسية علي وشوية كانت تستحب مالي للباقي.
بس الرؤية هذه رأيتيها قبل ما تصطلحين مع أختك ولا بعد؟
لا بعد.
بعد ما اصطلحتي؟
بعد ما تصلحت هي جتني غضبانة من أختي اللي أخذتها وتقول لي أنا مسامحتنك وقلت لها وراضي عني يا أمي، قالت لي أنا ما هرضى عنك إلا إذا، فقلت طيب. يمكن عشان الدين اللي على أخواني، فكلمتهم قلت لهم مسامحتنكم، قلت فمو عارفة يعني هذا الموضوع وايد 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 تعبني.
إن شاء الله يا أختي أم جويرية.
الله يسلمك، وأتصدق عليها كل جمعة وأزور القبر مالها وأسوي لها صدقة جارية وأسوي لها أبار مال سقيا ماء، وفي رمضان يعني الحمد لله الحمد لله ما أبي أتكلم عشان
الأجل
ما يضوع، ومسويت لها صدقة جارية ومسويت لها كفالة أيتام، قاعدة أسوي لها كل شيء.
الله يحفظك بارك الله فيك يا أم جويرية، أبشري تسمعين الجواب إن شاء الله. مرحبا أختي. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. اختو سمحت أنا حين اليوم عظمت يوم عيالي يسوي غايض ويشوي عظمت لهم.
كيف يا فاطمة؟
ما بسألهم لا
وما فاطمة.
فاطمة.
أي ما عيد السؤال لو سمحتي، عيد السؤال وخفض التلفزيون شوي، اسمعيد من الهاتف.
خفض خبر التلفزيون.
يلا يلا.
أقلك دكتور أنا. شوية عيالي ناز استوي حرج وشو دخل بيت إنديان تدري أنت كله عظمة وأسوي يعني ما أحلف أنا ما أقول الله والله ما بصير وياكم ولا شيء، بس أنا أضبط أقول ما بصير وياك ما بس أدمي لا
إيه
يعني شوي خايف شوي
وأنا يعني أنت, أنت يعني الآن أولادك يقولك تعالي معانا وأنت تقول لا ما أروح معاكم
لا لا يعني أولادي عندي داخل البيت
داخل يعني البيت
وياهم مكان ما الحين يعني لا
إيه
تنازعون وياهم داخل السيارة وداخل شيء أنا أقول غل مرة ما بصير وياكم داخل السيارة
إيه؟
ما بصير وياكم البيت بهم عن ذلك قريب إحنا ساكنين
وما تحلفين ها
يعني إن شاء الله ها
ما تحلفين
كله أضمط وكله ما كفر
لكن تحلفين أنت تحلفين ولا لا
ها
تحلفين بالله تقول ما
لا ما أقول بالله بس أقول ما بصير وياكم هالشكل
إيه وتكفرين ها
إيه وكفر يعني زين ولا شو أنا غصب
إن شاء الله يعني يا فاطمة أبشري أبشري أبشري
يعني غامضين شوي يعني الله يخليك
إن شاء الله أبشري أبشري فاطمة من أبو ظبي
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ
مرحبا أختي
الله يخليك يحفظك بغيت رقمك يا شيخ
خير
رقمك
تواصلي مع على الواتساب بارك الله فيك ها نكتفي طيب أبو محمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للدعاء في الصلاة يقول ما هو الوقت يعني ما هو أفضل وقت للدعاء في الصلاة يا أبا محمد بارك الله فيك بالنسبة للصلاة تشتمل على أدعية موظفة جاء النص بها وأدعية عامة أما الأدعية الموظفة في الصلاة أولا دعاء الاستفتاح لما تقول الله أكبر تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد مثلا هذه أدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الثاني في الركوع لما تركع تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم تقول بعدها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي تقول سبوح قدوس هذا ذكر سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء مثلا ها هذا في الركوع لما تقول سمع الله لمن حمده في دعاء ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم تسجد في السجود تقول سبحان ربي الأعلى وتدعو الله من خير الدنيا والآخر تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء وتدعو الله من خير الدنيا والآخر لما ترفع من السجدة الأولى وتجلس بين السجدتين في دعاء تقول رب اغفر لي رب اغفر لي ولو زدت واهدني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني ونعم وهذه أيضا من الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني وارفعني وارزقني واجبرني واهدني وعافني هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام والأدعية العامة هي التي تكون في السجود يعني بمعنى أنك تدعو الله من خير الدنيا والآخر يبقى الأدعية اللي قبل السلام في أدعية قبل السلام منها اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة هذا الدعاء كما يعلمهم الفاتحة من الكتاب اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وبقية الأدعية بارك الله فيك أبو خالد من دبي بارك الله فيه يسأل عن تداول العملات الرقمية أبو خالد بارك الله فيك بالنسبة لتداول العملات الرقمية في يعني اجتهادي الخاص بأن لا تجوز العملات الرقمية هذه لا تجوز لماذا؟ لسببين السبب الأول أن دولنا حكوماتنا لم تعتمد هذه العملات وجميع البنوك المركزية الموجودة ما اعتمدتها كعملة تمثل الدولة هذا الأمر الأول الأمر الثاني ما يتعلق بالغرر الموجود فيها والميسر لأن جرت العادة أن يعني التجارة يعني فيه ثمن ومثمن في ثمن ومثمن في مال وفي النقد وفي شيء تشتريه، العملات أيضا، هذه ما تمسك شيء في يدك، ما تمسك شيء في يدك، ولذلك هذه بيع في مثل ما يقولون في الهوى. فلذلك أخي الفاضل تنتبه لمثل هذا الأمر. إذا والله الحكومات والدول اعتمدتها على أن عملة رسمية، البنك المركزي أعطاها أصل، يعني جاهز التعامل بها، لأنه خلاص الآن أنت الآن لو دخلت وخسرت يا أبو خالد، الآن مثل ما نشوف الآن هبوط عجيب جدا، دخلت وخسرت 50,000 ولا 100,000، منو قبيلك اللي تحاكم عند القاضي؟ ما في، ما لك أحد، ما تستطيع تحاكم أحد. يعني الآن لو خسرت دخلت في خسارة وما تدري وش سبب الخسارة، أي واحد ما يرضى بالخسارة حتى يعرف سببها. ها الآن لو دخلت في الأسهم قال لك والله خسرت الأسهم، تقول ما هو السبب؟ يعطونك السبب، هذه أسهم لأنها معروفة. لكن هذه العملة منو قبيلك الآن اللي مقابلك حتى تحاكمه والطالبة؟ وين الجهة اللي تسمح أنك تحاكم والطالب مثل هذه الجهة اللي تتعامل في العملات الرقمية؟ فتنبه لهذا. أبو خالد يسأل عن أفضل عمل يبر به والديه في الحياة وبعد الوفاة. أبو خالد بارك الله فيك، بالنسبة لبر الوالدين فريضة من الفرائض وواجبة من الواجبات، أوجبه الله عز وجل في القرآن وأوجبه النبي عليه الصلاة والسلام، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. قضية ما هو أفضل عمل، الأعمال كثيرة، الأعمال كثيرة، كل ما يحقق سعادة وراحة وطمأنينة وصحة الوالدين هذا يجب عليك، النفقة عليهم، إسكانهم، علاجهم، الصرف عليهم، إدخال السرور عليهم، عدم مخالفتهم إلا في معصية الله، إذا أمركم بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعد الوفاة باستقراء أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هناك 6 أشياء حق الوالدين عليك، الأب أو الأم. أولا الدعاء له، الدعاء له باستمرار، تدعو له باستمرار في صلاتك وخارج صلاتك. الثاني الاستغفار له، اللهم اغفر لي أبي، اللهم اغفر لي أمي. الثالث الصدقة عنه، وأنت ما شاء الله قلتها، الصدقة عنه، تصدق عنه. الرابع إنفاذ عهده، يعني إذا كان وصية، وهذا للأسف كثير من الناس أو بعض الناس للأسف يخلون بهذا، يخلون بقضية الوصية، فإذا أوصى وصية والوصية صحيحة ليست باطلة يجب عليك أن تنفذها. الخامس صلة الرحم التي ما توصل إلا به. للأسف الشديد جانا سؤال مرة يقولون بأن يقول واحد يشتكي، يقول أولاد أخوي من مات أبوهم قالوا خلاص إحنا كان صلتنا لما كان أبونا حي، الآن يقول قطعوني. هذا والعياذ بالله شيء محرم، شيء والله يقشعر له البدن، لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. فصلة الرحم التي ما توصل إلا بوالدك بأبيك أو بأمك يجب عليك أن تصلها. وزيادة على ذلك وهي المسألة السادسة، إكرام صديق الوالد، إكرام صديقة الوالدة، وهذا يعني هذا من الشريعة لبيان حق الوالدين حتى يفهم الولد سواء كان ذكر أو أنثى عظم حق الوالدين. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نكرم صديق الوالد، صديق الوالدة، كيف طيب ببر الوالد؟ وكيف بمثلا صلته في الحياة وبعد الوفاة؟ هذا التنبيه من الشريعة على عظم حق الوالدين. لما نذهب إلى أقصى نقطة نكرم صديق الوالد وصديق الوالدة، إذن حق الوالد أعظم. بارك الله فيك. أبو خالد يقول إذا شخص توفي عنده بنات هل يعني هناك من يرث مع البنات؟ يا أبا خالد بارك الله فيك، مسائل الإرث دائما نحيلها إلى المحكمة، هناك قسم في المحاكم يتعلق بالتركات تحال إليه. فلذلك إذا كان عندك واقعة عين تذهب إلى المحكمة، حتى لأن المحكمة ستسلك أمرين، الأمر الأول ما يسمى بحصر التركة، يجمعون المنقولات، يجمعون العقار مثلا، يشوفون حساباته، يعني يصدرون صك بهذا. الثاني حصر الورثة، حصر الورثة، لأن أحيانا قد يخيل الإنسان بأن هذا ما يرث، هو يرث، يعني مثلا أخو الميت الآن عنده بنات وعنده أخ، الأخ يرث، بعض الناس يقول لا ما يرث، لا يرث ما دام التركة كلها بنات مثلا. أحيانا يوجد شخص ما يرث ويظن بعض الناس يرث، من اللي يفهمهم؟ المحكمة. المحكمة، فإذا كان عندك قضية عين زور المحكمة بارك الله فيك. أم جويرية من الشارقة تقول عندي بنت مريضة عمرها 35 سنة تقريبا، تقول ما عندها وعي، من حيث الإنفاق عليها تقول يعني أنفق عليها بشكل أقل من بقية إخواني لأنها ما عندها قدرة على التصرف الصحيح في المال. هل أنا محقة؟ الجواب نعم محقة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا، هذه قاعدة. فأي إنسان عنده سفه مالي، سفه مالي حتى لو كان عقله معه، حتى لو كان سليم، ما يعطى المال بيده. ها ولذلك أخت الفاضلة كونك تعطين الأولاد أكثر لأنهم يتصرفون تصرف صحيح، وتقصرين مع اللي عندها ضعف في الوعي وفي التصرف، أنت محقة بارك الله فيك. يعني أنت الآن تقول الله أعطيته 500 بتصرف 50 وممكن يذهب الباقي يسرق منها ولا تشتريها في أشياء ما لها قيمة، لك الحق الكامل في هذا بارك الله فيك. أم جويرية تسأل تقول يعني الوالدة كانت يعني عندي طوال العمر وكنت بارة بها، أخذتها أختي مني في قبل وفاتها بسنة تقريبا، تقول أنا قطعت أختي وكنت أصل الوالدة وبعدين رأيتها في المنام وأسألها أنت راضية عني؟ قالت نعم. ثم سألتها قالت راضية عنك إلا، تقول أنا ما أدري إلا، وسألتها أنا طبعا قالت صلحت مع أختي، تقول أطلب إخواني دين سامحتهم ما أدري. أختي أم جويرية بارك الله فيك اسألي معبر، هذه رؤية تحتاجين إلى معبر بارك الله فيك. لكن واضح أنك أنت فهمت الرسالة، يعني اصطلحتي مع أختك الحمد لله، أخوانك سامحتيهم في الدين اللي عليهم مثلا، طيب اسألوا عن هل الوالدة عليها دين مثلا، ما يمنع ما يمنع. وقد يكون مسألة الخلاف اللي كان بينك وبين أختك، تريد الوالدة مثلا ترجعك إلى الحالة الطبيعية، أكيد بأنه تغيرتي عليها، ممكن تريد منك ترجعين، يعني ممكن رؤية عفوا تريد يعني على أساس أنك ترجعين إلى الحالة الطبيعية السابقة، لكن مع ذلك اسألي معبر. فاطمة من رأس الخيمة بارك الله فيها تقول يعني أنا لما أكون مع أولادي في السيارة أو في البيت أتنازل وياهم وكذا، وأقول لهم خلاص ما أروح معكم، ما أذهب معكم، ما كذا ما كذا، تقول علي شيء أنا خايفة، تقول أطلع كفارة، تقول أطلع كفارة علي شيء. يا فاطمة ما عليك شيء، أنت ما حلفتي، أنت أنا سألت قلت لك حلفتي، تقولي لا. يعني أنت الآن بينك مثلا في السيارة العيال يشاكسون يسببون مشاكل ينازعون بعضهم، ها قلتي خلاص أنا ما أركب السيارة معكم، ما أروح معاكم، ها وجيت تروحين مع مرة ثانية، ما عليك كفارة. الكفارة يا أخت الفاضل على اليمين المنعقدة اللي تقول والله ما أروح معكم وتروحين، نعم عليك كفارة. عموما الكفارات اللي طلعتيها هذه كلها صدقة عنك إن شاء الله، وطرد بلاء عنك وعن عيالك، وطيب هذا. ومع هذا أنا يعني أوضح لك ولكل من يشاهدني مسألة الأيمان، لأن فيه إشكال عند كثير من الناس في مسألة اليمين. عندنا الأيمان ثلاثة، الأيمان اللي يحلف الناس فيها بالله عز وجل ثلاثة. اليمين الأول اليمين الغموس، سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله. ما هي اليمين الغموس؟ أن يحلف الإنسان على أمر كذب ليبهت إنسان، ليقذف يشوه سمعة إنسان، أيضا لأن يقتطع حق أخيه المسلم، هذه والعياذ بالله عظيمة ما لها كفارة هذه إلا التوبة. الثاني اليمين المنعقدة، أن يحلف الإنسان على أمر مستقبلي وممكن وقوع عقلا وشرعا، والله ما أكلمك ويكلم، والله ما آكل عند فلان وياكل عنده، خلاص يطلع كفارة يمين إطعام 10 مساكين، إذا ما وجد النقود يعني ما وجد القدرة على الإطعام ينتقل إلى الصيام. عندنا اليمين اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو، هو اليمين اللي تجري على اللسان من دون قصد، لا والله كذا والله كذا والله كذا، هذه تجري من دون قصد، هذه ما فيها كفارة بارك الله. ومع ذلك يحفظ الإنسان يمينه. انتهى وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.